بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكان عمدة التبويب أي حديث العمدة على التبويب حديث ابن عباس في عرضت علي الأمة. وين موضع الشاهد من الشاهد من عنده؟ قال ومنهم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما سألوه قال هم الذين لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ما المراد بقوله لا يسترقون؟ يعني لا يطلبون الرقية حتى وإن كانت بالأذكار الشرعية. نعم، لأن الطلب مكروه. فماذا الحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، هذا يدل على جواز ذلك، يجوز، لكن الطلب لا يعني فيه التفات إلى شخص في الانتفاع منه يكره ذلك. هل يدخل فيه السؤال، سؤال الدعاء، ادعو الله لنا؟ نعم نعم، ما يدخل فيه. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يطلبون منه الدعاء، كان يدعو لهم، ولم يأتي أنه لا يدخل في هؤلاء الأقسام. وحث عمر إذا رأيته باسم القرني فسره أن أحسنتم. وفي نفس الحديث قال رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا أحسنتم. هل يدخل التداوي؟ من تداوى هل يخرج من 70,000؟ عندك ما يدخل. لماذا؟ يعني قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تداوى وحث على الدواء بغير الكي، قال إن كان شفاء في شيء في شلطة محجم وكية عسل. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم شربة عسل وكية نار. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أم ثبت عنه أنه احتجم في الصحيحين عن ابن عباس. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وحث على ماذا؟ على طلب الدواء. إن الله لم يضع دان إلا وضع له دواء. فما حكم التداوي من هذه الجهة؟ عندك أخي ذي رفع يده؟ نعم، ثلاثة أحوال. متى تكون واجبة؟ يعني غلب على الظن أنه ينتفع بالدواء ويخشى إذا تركه من الهلاك، وجب عليه التداوي. ويستحب له إذا كان لا يخشى الهلاك ولكن غلب على الظن الانتفاع بالدواء. وإذا شك في الدواء هل ينفع ولا ينفع فيقول ماذا؟ الأفضل الترك، لأنه لم يعرف أن هذا العلاج من ما يتداوى به أو لم يغلب على الظن التداوى به. التطير من المقصود به التشاؤم، نعم، بغير أو التشاؤم بماذا؟ بشيء إما محسوس أو معلوم، إما بطير أو بشهر أو بيوم أو ما أشبه ذلك، ويؤدي به التشاؤم إلى أن يترك العمل أو يتخوف منه. الاكتواء إذا اكتوى، إذا قال بشير إذا اكتوى بدون طلب، جاء شخص وكواه، يدخل في 70,000 أو ما يدخل؟ بدون طلب. وأنت بعدين نعم يدخل في 70,000 حاضر وما يدخل. من اكتوى سواء طلب أو لم يطلب ما يدخل. والاسترقاء مع الطلب، يعني يخرج من 70,000 إذا طلب، أما إذا لم يطلب فلا يخرج. نعم، يعني تقصد من أجل كلمة التاء، حرف التاء الذي يقولون يفيد الاستدعاء، السين مع التاء ومجرد التاء. نعم، الجهل بالحق. تقدم معنا على أن من كان جاهلا إن شاء الله ما يضره ويكون داخلا فيهم. نعم، وقد يعني تقصد الأخ يقول إذا كان لا يعرف له علاج إلى الكي ويخشى على نفسه الهلاك، فإذا كان كما قال الشيخ الثيمين يغلب على الظن انتفاع به وجب عليه، وظاهر الحديث أنه لا يدخل الله يستكون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أولا بين فضيلة من حقق التوحيد، ثم أصبح دخل في باب يحذر فيه من الشرك ويخوف من الشرك، فيتناسق مثل هذا، حيث أولا الحث والترغيب ثم الترهيب. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى أنه لا إن أخبر تعالى عندكم نسخ الأخرى أنه إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأنه لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر، كأنها أليكم. أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه به. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره، الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم ومن حديث أنس. ولأن الشرك تشبيه، وفيه إشارة إلى قيام إلى الحال الذي يكون فيه عند قيام الساعة، تأتي ريح باردة تأخذ ممن يؤمن بالله، من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان قبضته، ويبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. متى هذا؟ بعد نزول عيسى أو قبل نزول عيسى؟ لك يا أنس، متى تقبض الأرواح الطيبة ويبقى شرار الناس؟ بعد نزول عيسى. في نزول عيسى ما زال يدعو إلى الإسلام ويحث نعم ولا يقبل الجزية إلى آخره، هذا بعض. قال: ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى، من أي وجه؟ أنه جعله يستحق العبادة، ويتضمن أنه ما اعتقد أنه ينفع أو يضر. وتقدس، ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى، وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمن، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله، وله الخلق كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه، ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات، تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ما معنى فقير بالذات؟ فقير بالذات وغني بالذات، يعني ذات الإنسان أصلها هكذا خلقت على حاجة إلى خالقها سبحانه، فالمخلوق بذاته خلق محتاجا إلى ربه سبحانه. والله سبحانه وتعالى الصمد الذي لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل منسوح. من قال هذا البيت؟ الفقر وصف، نعم، الفقر لي وصف لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذات. كذا بيت موزون. الفقر لي وصف لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذات. ها يا شيخ الإسلام رحمه الله، يعني يعترف بالفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان أخواني بقدر اعترافه بعجزه وخضوعه وحاجته إلى ربي سبحانه وتعالى يصير أعظم قدرا عند الله سبحانه وتعالى. كلما شعر الإنسان من نفسه بالحاجة إلى الله سبحانه وتعالى أكثر صار أعظم قدرا. فالمتكبر حقير عند الله سبحانه وتعالى، المعجب بنفسه أيضا حقير عند الله سبحانه وتعالى، والمتواضع الذي لا يغتر بعمله ويعلم أن هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى فحاله عند الله أرفع. لذلك الحديث وما تواضع أحد الله تعالى إلا رفعه الله، خرجه مسلم عن من؟ عن أبي هريرة. وبالعكس المتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس، عمل الحديث يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس. لا ليس على ذي ذر. من عنده جواب؟ أمر أخير أحسن، نعم، أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص الأستاذ الحسن. فنعم، فبقدر تواضع الإنسان واستكانه لربه واعترافه بالخضوع له واعترافه بالحاجة لله سبحانه وتعالى فيصير أعظم قدر عند الله. ولذلك مهما حققت أيضا من عبادة ومن علم ومن تعليم ومن تدريس ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى فاعلم أن هذا من فضل الله عليك، الله هو الذي أجرى على يدك هذا الأمر، هذا من فضل الله أيضا. ألفت، درست، دعوت إلى الله، علمت، نعم، عبدت الله، حافظت على الصيام، حافظت على الصلاة، فهذا كله من فضل الله عليك، الله عز وجل هو الذي جعلك كذلك، فاعلم أن هذا من فضل الله عليك، يحتاج منك أيضا أن تشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، على توفيقه لك، وتسأله أن يثبت لك هذه النعمة. وإذا فعلت ذلك صرت معترفا لله سبحانه وتعالى بالحاجة. الله المستعان. ولذلك تجدون العلماء كلما ازداد علمهم ازداد تواضعهم، ويعلمون أنه ما عندهم من العلم إلا قليل، عكس المبتدئ ربما يكون عنده شيء من العلم فيصبح يماري ويجادل به ويظهر، وهذا يعني من نزغات الشيطان، من نزغات الشيطان. قال رحمه الله تعالى: ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده. ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له. وذلك أقبح التشبيه وأبطل وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. بعض هذا الكلام موجود في مقدمة كتابه الداء والدواء، ليس في المقدمة، في الكتاب نفسه، طبعة الحلبي صفحة 203. قال وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. ما هذه الآية التي فيها رد عليهم؟ عندك أخي؟ قال وفي الآية رد على الخوارج، ما هذه الآية؟ نعم أهلا بجوارك، نعم أنت الذي تحك خلقك الذي التفت خلفه، نعم نعم عندك. ما هي الآية؟ آية الباب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رد على الخوارج من حيث أين وجه الدلالة من الآية؟ أنت أخي في الجوار الثاني، قوله ويغفر ما دون ذلك، يعني فقوله ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك رد عليهم. طيب إذا أجابك وقال لك هذا في حق من تاب، الحق من تاب يغفر الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا تاب، يقيدها بالتوبة، فما الجواب عليك؟ كيف يعني تقييده في الآية غير صحيح؟ لماذا غير صحيح؟ الله ما يغفر لذاك إذا تاب، ما يغفر الله لمن تاب، يعني فما هو التقييد في الآية غير صحيح؟ تردد. عندك أخي أنت، ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، لمن يشاء، أيوه. فإذا قيدها لك الخارجي يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا تاب، نعم، لكن التقييد توافق على القيد، يعني لا يقيد بالتوبة، الله ما يغفر لمن تاب. هو يقيد لك الآن الجملة الثانية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا تاب، إذا تاب. طيب لا أنت حولها، لكن من يبين؟ ها عند من؟ خلفك يا سليمان أنت، يعني ما يصلح القيد في الآية بالتوبة، ما يصلح، عن الله عز وجل أطلق فلا تقيد أنت. الله عز وجل أطلق في هذه الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مطلقا، سواء تاب أو لم يتب، الآية مطلقة، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء في هذه الآية في حق من لم يتب، وما إذا تاب فقد وعد الله عز وجل بقبول توبته. وليس نعم، ويدل على ذلك أن الشرك أيضا إذا تاب منه يقبل، قل للذين كفروا إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالتوبة حتى في حق الشرك، لكن لما ذكر الله أن الشرك لا يغفره وأن بقية المعاصي يغفرها دل على أن الآية مقصود بها في حق من لم يتب، ليست الآية في حق التوابين، الآية في حق من لم يتب. والآية الثانية قل ماذا؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، دخل فيها الشرك بالله، فهذه في حق من تاب، إن الله يغفر الذنوب جميعا دخل فيها الشرك، قوله جميعا دخل فيها الذنب الأكبر والشرك، فالآية هذه في حق التوابين. وسيأتي لكن كان هذا شرحا لما سنقرأه الآن في الأربعة والأسطر الخمسة. قال ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب. لماذا لا يجوز أن يحمل على التائب؟ لأن الله عز وجل قد فصل ولو كانت في حق التائب لكان المشرك يقبل تقبل توبته، فقد قال في الآية إن الله لا يقبل أن يشرك به. فإن التائب من الشرك مغفور له. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يقبل أن يشرك به، لو كان المقصود في حق التائب لكان أيضا الشرك مما يغفر. كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. فهنا عمم وأطلق، الذي هي أي آية؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، أن المراد به في حق التائب فيدخل فيها الشرك. وهناك خص وعلق، فهذه فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خص بقوله ما دون ذلك وعلق بقوله لمن يشاء، لأن المراد به من لم يتب. فهذا ملخص قول شيخ الإسلام. نعم، مجموع الفتاوى الرابع 475 مدارج السالكين، الأول 394. بعض الأوقات ننسى أن نذكر المرجع، فالأخوة ينقلونه من الذين عندهم الطبعة المحققة. قال المصنف رحمه الله وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما الشاهد من الآية؟ الآية قصيرة لكن وجه نعم خوف إبراهيم، حيث أنه دعا أن يجنبه الله عبادة، أن يجنبه الله وبنيه عبادة الأصنام. إبراهيم عليه السلام لما خص الدعاء بتجنيبه عباد الصنم دل على خوفي من ذلك. قال الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك. ذكره الطبري عن مجاهد، نعم فيه شيخ الطبري المثنى ابن إبراهيم الآمني، لم توجد له ترجمة، أكثر عنه الطبري فمثله يكون مجهول الحال، وإن كان تفرد عنه لا يقال في مجهول العين مع الأكثر. هذه من أقوى القرائن في رفع جهالة العين، لأن جهالة العين ماذا المراد به؟ أنه عينه ليست معروفة، ولما أكثر عنه دل على أن عينه معروفة، عينه معروفة. قلت وقد يسمى الصنم وثنا، ويقال إن الوثن أعم وهو قوي. في هناك زيادة في المطبوعات والزيادة الأخرى أقرأ لكم الزيادة ذكرناها في الحاشية. وقد قال قلت وقد يسمى الصنم وثنا كما قال الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، مع أنهم كانوا يعبدون الأصنام وسماها أوثانا. قال هذا القول هو القول الراجح، فالأوثان تطلق على كل ما يعبد من دون الله سواء كانت على صورة أو على غير صورة، وما كان على صورة له اسم آخر وهو الصنم، فكل صنم وثن ولا عكس، فيكون بينهما عموم وخصوص مطلق. فأيهما الأعم؟ الأوثان أعم، من حيث أن الصنم بعض أجزائه، فالوثن يطلق على الصنم وثن، ويطلق على القبور التي تعبد من دون الله أوثان، على الأشجار التي تعبد، وعلى الشمس والقمر والكواكب كلها تعتبر أوثانا. إذن هذا هو بينهما علاقات عموم وخصوص، فالصنم من الأوثان. فالصنم ما ضابطه ما يكون على شكل صورة، هذه زيادة مطبوع ذكرناها تحت ثلاثة أصطمان. قال ويقال إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان. قوله اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبه عبادة الأصنام، وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فإنه هو الواقع في كل زمان. فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق المغيرة ابن مقسم عن إبراهيم النخعي عن إبراهيم التيمي، والمغيرة مدلس ولم يصرح بالتحديث، أظن يتجاوز في عنعنته. بقي إسناد ابن أبي حاتم لن نقف عليه لأنه مفقود، أما إسناد ابن جرير ففيه شيخه محمد بن حميد الرازي قد كذب. ابن أبي حاتم لا يروي في تفسيره عن محمد بن حميد، الذي يظهر أنه له إسناد آخر، له إسناد آخر إلى المغيرة. قال المصنف: قال فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. قال المصنف رحمه الله في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. قال: أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي وهذا لفظ أحمد. قال: حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني بن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. طيب، أما رجال الإسناد فهم معروفون، ورجال الشيخين بقي عمرو بن أبي عمرو، هذا الذي روايته عن بعض الصحابة منقطعة، حتى ذكروا أنه ذكر بعض الحفاظ كما في جمع التفصيل أنه لم يسمع أحدا من الصحابة، فيكون منقطع بهذا الإسناد، لكنه طريق أخرى بينت أنه أخذه بالواسطة، وهو عاصم ابن عمر بن قتادة عند البيهقي في الشعب والبغوي في شرح السنة، أخرجاه من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود لبيد، فتبين الواسطة فصار الإسناد حسنا. وقلنا حسن من أجل عمرو بن أبي عمرو، فإنه حسن حديث، وله لفظ آخر عند ابن خزيمة وابن أبي شيبة: إياكم وشرك السرائر. قالوا: وما شرك السرائر؟ قال: أن يقوم أحدكم يزين صلاته جاهدا لينظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. كذلك إسناده حسن. راجع السلسلة الصحيحة رقم 951، السلسلة الصحيحة 951. قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. محمود بن لبيد صحابي، وإن لم يصح له سماع فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل صحابي يقبل، وهو من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير، يعني أقصد أنه مميز. من هو الثاني الذي قال له محمود من الصحابة؟ محمود بن الربيع الذي جاء له الحديث عقل مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. قوله: إن أخوف ما أخاف عليكم، مات محمود سنة 96 قبلها. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبة، ورجحه ابن عبد البر والحافظ. وقد روى الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج، يعني جعل الحديث عن رافع بن خديج، وما أدري لماذا يقول بأسانيد جيدة، إنما هو إسناد واحد من طريق عبد الله بن شبيب وهو واهي، قد نبه على ذلك الشيخ الألباني في السلسلة أيضا. زيادة رافع بن خديج ذكرها الطبراني من طريق هذا الرجل عبد الله بن شبيب. قال: مات محمود سنة 96، وقيل سنة 97، وله 99 سنة. قولوا: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به. ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. أما الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم. نعم. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. وأخرج أبو يعلى بن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر يا رسول الله وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الحديث وفيه أن تقول أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان. انتهى من الدر، الدر المنثور سيوطي التفسير بالمأثور. السيوطي يذكر بدون أسانيد في كتابه لكنه جمع طيب. فهذه من الكتب التي ينتفع بها الباحث ولا ينبغي أن يغفل عنها. فإذا بحثت في موضوع أو في حديث وهذا الحديث متعلق بآية فارجع إلى تفسير الآية تجد شواهده وحشدت في هذا الكتاب شواهد والآثار المتعلقة بذلك الحديث. فالدر المنثور من الكتب التي لا ينبغي أن يغفل عنها الباحث لا سيما مع ما خرج من إحالات في الطبعة المحققة. فسيط يقول أخرجه فلان وفلان 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 يسمي 5-16 وفي الحاشية يقول انظر رقم كذا صفحة كذا من المطبوعات فتهل على الباحث ذلك. أما الحديث فهو ضعيف لم يثبت. أخرجه بأعلى في مسنده من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي محمد بإسناده عن حذيفة بن اليمان. ليث بن أبي سليم تعلمون ضعيف مختلط وشيخه أبو محمد مجهول. لا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.